بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات المباركات التي تلوناها في الليالي السابقة. روينا رواية عن كنز الدقائق عن الخصال عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غرت عن محارم الله، وعين باتت صاهرة في سبيل الله. الروايات المادحة للبكاء من خشية الله أو من عظمة الله أو من خوف الله أو من الحزن في سبيل الله كثيرة، وفيها ما يبعث بالاستغراب إلا أن نلتمس علاجا لهذا الاستغراب. أذكر عدد مختصر من هذه الروايات وأذكر ما أفهمه بفهمي القاصر في علاج الاستغراب. أولا، عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي المعروف: من ذرفت عيناه من خشية الله كان له، لاحظوا هالعبارة، كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكلل بالدر والجواهر، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الرواية لو كان يقتصر على قوله الله يعطيه قصر في الجنة مكلل بالدور والجواهر، خب إلى هنا أي استغرب. لكن ما معنى أن قطرة واحدة من الدم تصل ثوابها إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فالقطرة شنو أثر، وعلى أي أساس يكون ثوابها بهذا المستوى بحيث لا ولا خطر على قلب بشر؟ أنا أطرح تفسيرين لذلك. أحدهما أن هذه القطرة معلول حسب تعابير الفلاسفة، معلول لعلة عظيمة. هذه القطرة ما تنزل ابتداء، هذه القطرة تدل على تحول كبير في حقيقة النفس وفي جذور الروح، بحيث يصل، وقد يكون النفس تتحول بالتوبة، التوبة تحول النفس بلا شك، لكن إذا وصل إلى نزوله دمعة واحدة. هذا النزول يدل على أن هذا العبد مهما كان بعيدا عن الله ومهما كانت روحه ملوثة ونفسه خبيثة، صار التحول الجذري والأساسي بحيث أنه غبرت دمعه. فعلى هذا الأساس طبعا هذا التحول الجذري والأساسي يوجب أن له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا التفسير الأول. خب هذا التفسير هم إلى بعض الشواهد في الروايات. أذكر شاهدا واحدا وأنتقل إلى التفسير الثاني. الشاهد اللي أذكره هذا عن العسكري سلام الله عليه، عن آبائه، عن الصادق عليه السلام: إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر من بين الثرى إلى العرش. يعني الفاصل بين الرجل لشدة خبثه ولشدة نجاسته وارتمائه في الذنوب واصل إلى حد أن الفاصل بينه وبين الجنة يكون أكثر من بين الثرى يعني الأرض إلى العرش لكثرة ذنوبه. فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها، نتيجة الندم يصل ندمه إلى مستوى أن يبكي، حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مغلته. المقلة تعلمون هذه العدسة التي يرى بها، هذه سمى مقلة، والجفن هم واضح لكم، هذه أذن الأجفان. يقول يصبح هذا الرجل بعد ذاك البون الشاسع قريبا أقرب، الفاصل بينه وبين الجنة أقرب من الفاصل بين الجفن وبين العدسة الناظرة. خب هذا يعني يشير إلى هالعلية والمعلولية اللي قلنا أن هذه القطرة معلولة لتحول من هذا النمط. طبعا باعتبار التحول من هذا النمط يناسب مناسبة واضحة هالثواب اللي يذكر، أن له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني، التفسير الثاني لي أقوله، وهم أظن أني لعلي أن كاتب بعض الروايات اللي تدل على هذا التفسير. التفسير الثاني عكس التفسير الأول. التفسير الثاني هو أن هذه القطرة علة، على عكس ما قلنا في التفسير الأول أن هذه القطرة معلول لتحول كبير واسع في النفس. الثاني بالعكس، هذه القطرة علة للتحول. أنا أظن أني مبين في الأبحاث السابقة ما أدري أنه الذنب، التوبة ليست اختيارية، خارج عن الاختيار، لكن توافر الأسباب والتي أكثرها باختيار الإنسان نفسه تؤدي إلى حصول التوبة. هذه القطرة تخلق قربا بين الإنسان وبين الرب، غير ما هي هذه معلولة للقرب الذي صار قبلا. بنفس هذه القطرة ينخلق هذا القرب. وعلى هذا الأساس بإمكان الإنسان أن يغتنم فرصة هذا القرب الذي صار، يعني في الحالات الاعتيادية قد لا يستطيع الإنسان أن يأخذ من نفسه تعهدا بترك الذنوب أو بمخالفة الشهوات، لكن هذا القرب العاطفي الذي يحصل نتيجة هذه القطرة يجعل الإنسان قادرا على أن يأخذ من نفسه ما أراد من التعهدات. خب، أذكر بعض الروايات بشأن قيمة البكاء، ما ورد عن الصادق عليه السلام: ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا الدموع، فإن القطرة تطفئ بحارا من النار. هذا إشي، القطرة تطفئ بحارا من النار، يعني هذه القطرة بنفسها تقرب الإنسان إلى الرب بحيث تصبح القطرة تطفئ بحارا من النار. فإذا اغرورغت العين بمائها لم يرهق وجهه قطر، قطر يعني الغبار، لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة. فإذا فاضت العين حرمها الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. عن الرضا عليه السلام في حديث صحيح السند، هذا الحديث أنا معبر عنه بصحيح السند، قال: كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام أنه قال، قال الله لموسى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا. هذه أوصاف ثلاثة يقول الله سبحانه وتعالى لعبده موسى سلام الله عليه، يشرح لموسى عظمة الأوصاف الثلاث. أولا: ما تعبد لي المتعبدون بمثل، عفوا، ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، يعني هذا البكاء هو الذي يقرب، عكس الملاك الأول، هو هذا البكاء يخلق القرب. وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، والثالث: ولا لا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما يهم الغنى عن، يعني يزهد عما يهم الغنى عن من محرمات ومن مكروهات ومما لا طائل تحتها مما ينبغي أن يترك. قال موسى عليه السلام: يا أكرم الأكرمين، فما بما أثبتهم على ذلك؟ ثواب هذن الصفات الثلاث شنو؟ أجاب الله في هذا الحديث القدسي، أجاب: يا موسى، أما المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشاركهم فيه أحد. هذا ثواب الذي يبكي من خشيتي، هذا شبيه بالآية القرآنية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا اللي يسمى بجنة الرضوان. وأما الصفة الثانية، وأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم. الذين يتعبدون بالورع عن محارمي هذول حياء منهم ما أفتشهم، بينما أفتش الآخر. هذا شنو معنى؟ إن كان متعبدا بترك المحارم بعد الله شير يفتش عنه، خب محارم معه. طبعا معناه أفتكر واضح عندكم، يعني فيما مضى من عمره قد يكون كان عنده محارم، معاصي، زلات. الآن وقد وصل إلى هالمستوى، إن الإنسان، أكو رواية أخرى يقول إن الإنسان من حسن حظه أن يطول عمره إلى أن يرزق التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. قد يكون في أوائل أمره يخطأ يزل، وعند معاصي وقد تكون كبائر نعوذ بالله، لكن من حسن حظ الإنسان أن يطول عمره إلى أن يحصل على التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. فالله تعالى يقول أنا أستحي من أن أفتش عن ماما. عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إمامنا زين العابدين يقول في صحيفة السجادية المعروفة فيما يسمى بدعاء مكارم الأخلاق: عمرني، يخاطب الله سبحانه وتعالى، عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكمك أو يستحكم غضبك علي. خب أما المتزينون لي بالزهد في الدنيا هذا شنو ثوابهم؟ يقول فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوؤون حيث يشاؤون. طبعا لا نغفل أن هذا البكاء وهذه الخشية وهذا الخوف لو بقى وحده قد يتحول إلى يأس، فإذا تحول إلى يأس بطل كل شيء وفسد كل شيء. هذا لابد له من علاج. العلاج هم أئمتنا ذاكريه إلنا، أكو رواية أنا معبر عنه بصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، هذا باعتبار أننا نعتقد أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فالرواية صحيحة تعتبر لأنه إلى ابن أبي عمير خب صحيحة، وأبي عمير ابن أبي عمير يروي عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام كان يقول إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. هذا العلاج الناجح الذي وضعه أئمتنا، وهو أنه الخوف لا بد منه، والخشية لا بد منها، والبكاء لا بد منه، لكن بالمقابل هم الرجاء لا بد منه، بحيث حينما هاي النقطتان النورانيتان الموجودتان في قلب المؤمن أي منهما يوزن بالأخرى ما يحس أن هذا أقوى له ذات متساويات. آخر رواية أنقلها في بحثي الرمضاني، فإذا عندكم خلق أنتقل إلى بحثي الآخر عن حديثنا المتسلسل عن الأئمة سلام الله عليهم. هذا هم أنا معبر عنه بصحيحة، الرواية اللي على أردك صحيحة عبد الرحمن من الحجاج عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار، آخر إنسان في يوم القيامة ممن يؤمر به إلى النار، فإذا أمر به التفت يأخذه الملائكة ودوا هذا مال الله مو مال الجنة مو مال الجنة، هو يروح يمشي في المقدار ثم يلتفت إلى ورائه فيقول الرب ردوه، الرب يقول خردوه خلينا نشوف ليش التفت إلى ورائه، هذا الالتفات شو، فيردونه فيقول له لما التفت، هل التفات على الالتفات شنو كانت التفتت إليه، يقول هذا العبد المذنب يقول يا ربي كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك، أنا هذا كان أمل مصر أملي ما تحقق، قال فيقول الجبار يا ملائكتي لا وعزتي وجلالي وآلائي وعلوي وارتفاع مكاني ما ظن بي عبدي ساعة من خير، يكذب هذا ما كان ظن، هذا ما كان عندي حسن ظن بي، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار. بعدين يقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي أجيزوا كذبه وأدخلوه الجنة، عجبا عجب، يا ملائكتي أجيزوا كذبه وأدخلوه الجنة، الله يشهد على قلوبنا نحن المجتمعين هنا وأمثالنا الكثيرون، مو بس إحنا فالجزء وإيل إن شاء الله من المؤمنين، الله يشهد على قلوبنا أننا حتى لحظتنا هذه نحسن ظن بربنا، بالمستقبل شي يصير ما أدري، قلت لكم العاقبة مستورة، وهذه النقطة هي التي تفطر قلوب العارفين بالله، من يدري بالمستقبل شي يصير، لكن حتى لحظتنا هذا نحمد الله على أننا تحفظنا حفظنا في أنفسنا حسن الظن برب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعمل بحسن ظننا وأن يحفظ لنا حسن الظن هذا إلى أن يدخلنا جنته بحرمة شهر رمضان هذه، وقد تجاوزنا النصف ولا نعلم هل أن الله تبارك وتعالى رضي عنا أو بعد ما رضي عنا. أكتفي بهذا المقدار، إذا تسمحوا لي فد مقدارهم أبحث عن بحثنا المتسلسل رواه في البحار عن كمال الدين وتمام النعمة بسند له عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر قالت بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي الإمام العسكري بعث علي. تظن أن حكيمة سلام الله عليها في ذاك التاريخ كانت هي سيدة نساء أهل البيت على الإطلاق في ذاك التاريخ طبعا في ذاك المقطع من الزمن سيدة نساء أهل البيت وجليلة نساء أهل البيت هي. بعثت إلي قال بعث إلي قال يا عم اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة عجل الله فرجه وهو حجته في أرضه. قالت فقلت له ومن أمه؟ قال نرجس سلام الله عليها. قلت له والله جعلني الله فداك ما بها من أثر كل شيء ما بيه كل أثر حامل ما أكون. قال هو ما أقول لك. قالت فجئت فلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفي. خب نرجس تعلمون وصفتهم أمتهم شارينة شارية بفلوس شارينة طبعا إذا هي ما تحترم ما تقدر ما تقدس حكيمة إذن من يقدس حكيمة؟ هي السيدة نساء أهل البيت عليكم السلام في ذاك التاريخ جاءت لتنزع خفي نرجس وقالت لي يا سيدتي كيف أمسيتي؟ تقول حكيمة. قلت لها بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. فأنكرت قولي هي وصفتهم فأنكرت قولي أمتهم هي فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عم على أساس تقولي لي أنت سيدتي؟ قالت فقلت لها يا بني إن الله تبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. قالت فجلست واستحيت. فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة وأفطرت وأخذت مضجعي فرقدت أخذني النوم. فلما أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة صلاة الليل ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث كل شيء ما بيها. ثم جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة بعد هي نائمة. ثم قامت فصلت نرجس قامت صلت صلاة الليل معناه. قالت حكيمة فدخلتني الشكوك. عايش الحسن قال لي أنه الليل راح يجي هالمولود وهذا بعد كل شيء ما به. فصاح بي أبو محمد من المجلس لا تعجلي يا عمه فإن الأمر قد قرب. قالت فقرأت ألف لام ميم سجدة ياسين. فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت عليها فقلت اسم الله عليك. ثم قلت لها تحسين شيئا؟ قالت نعم يا عمه. قلت لها اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك، هو هذا اللي أنا قلت لك هي هاي. قالت حكيمة ثم أخذتني فترة، فترة يعني نعاس، نعاس النوم اللي نص أخذ يأخذ الإنسان أحيانا، أخذتني فترة وأخذتها فطرة، فطرة يعني حالة المخاض، أخذتها حالة المخاض. فانتبهت بحس سيدي عليه السلام فكشفت الثوب عنه، فإذا أنا به عليه السلام ساجدا يتلقى الأرض بمساجده، فضممته إلي، فإذا أنا به نظيف منظف، فصاحبي أبو محمد، هل أمي إلي ابني يا عمه، فجئت به إليه، فوضع يديه تحت إليتيه وظهره، ووضع قدميه على صدره، ثم أتلى لسانه في فيه، وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال تكلم يا بني، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى أن وقف على أبيه العسكري سلام الله عليه، صلى على أبي، صلى على أبيه، ثم أحجم سكت. فقال أبو محمد يا عم اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وأتيني به. ذهبت به فسلم عليها، ورددته ووضعته في المجلس، ثم قال يا عم إذا كان يوم السابع فأتينا، يوم سبعة ارجع علينا. قالت حكيمة فلما أصبحت، نفس اليوم مو يوم السبعة، الإمام قال له يوم سبعة تعالي، تقول في نفس الليلة أنا نمت هناك، من صار الصبح جئت لأسلم على أبي محمد، أسلم على إمام العسكري وأروح. فكشفت السر لأفتقد سي، فكشفت الستر يعني هالهردة مثلا، بصرتها حتى أرى أيضا الطفل الحج عجل الله فرجه. فكشفت الستر لأفتقد سيدي فلم أره، شفت ما موجود، فقلت له جعلت فداك ما فعل سيدي؟ قال يا عم استودعناه الذي استودعه أم موسى. قالت حكيمة فلما كان في اليوم السابع جئت وسلمت وجلست، فقال هل أمي إلي ابني؟ اليوم سبعة والإمام دعاها أنه تعالي ابني موجود. فجئت بسيدي في الخرقة ففعل بي كفعلته الأولى، ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا وعسلا، ثم قال تكلم يا بني، فقال عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله، وثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، حتى وقف أيضا على أبيه، ما سلم على روحه، هو سلم على أبيه، ثم تلا هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لو أن الله وفقنا غدا بالليل نبدأ بالبحث عن الغيبة الصغرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.